بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صل على محمد وآله.
قلنا أن سيد الشيخ رضوان الله عليه يفصل بين ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية وضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية. على مستوى الدلالة التصورية يجعل ضابط المفهوم عبارة عن دلالة الجملة على النسبة التوقفية لا النسبة الاستلزامية، فكل جملة دلت على النسبة التوقفية بين الحكم وبين طبعا بين سنخ الحكم وبين قيده، سواء كان ذلك القيد شرطا او وصفا او اي قيد اخر، اذا كانت الجمله داله على النسبه التوقفيه بين الحكم وبين قيده دلت تلك الجمله على المفهوم. ثم يشير الى انه ليس من الضروري في هذه النسبة التوقفية أن تكون الجملة دالة على أكثر من التوقف، أكثر من هذا ليس ضروريا، يعني ليس من الضروري أن تدل الجملة على النسبة العلية بين الحكم وقيده، على أن يكون ذلك القيد علة للحكم، أو حتى اللزوم العقلي، ليس من الضروري أن تدل الجملة على أن هناك تلازم عقلي يستحيل الانفكاك بينهما، بين ذلك القيد وبين ذلك الحكم. كل هذه ليس ضرورية، بل يكفي مجرد النسبة التوقفية التي ذكرناها، يكفي مجرد النسبة التوقفية، بمعنى أن تدل الجملة على أن النسبة بينهما نسبة عدم انفكاك لا استحالة انفكاك. هناك فرق بين عدم انفكاك واستحالة الانفكاك، قد لا يستحيل الانفكاك لكنهما لا ينفكان، من قبيل ما إذا كان زيد وعمر أصدقاء إلى درجة بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يعني أنه يستحيل انفكاكهما. لا، إذا جاء زيد جاء عمرو، هذه قضية شرطية قد تكون صادقة. إذا عرفنا بأن زيد وعمرو لا ينفصلان، دائما يدخلان معا في المجالس ويخرجان معا عن المجالس. لو عرفنا أن من طبيعتهما أنهما التصق أحدهما بالآخر اختيارا، لا لأجل ضرورة عقلية ولا لأجل استحالة انفكاك، بل لأجل اختيار الالتصاق منهما، هما اختارا لأنفسهما أن لا ينفك أحدهما عن الآخر، فهذا عليكم السلام. بذلك تتم النسبة التوقفية، أنه إذا جاء زيد جاء عمرو، النسبة التوقفية تتم عليكم السلام بالرغم من عدم وجود علية بينهما بين الشرط والجزاء، ولا لزوم عقلي. فمجرد النسبة التوقفية، مجرد دلالة الجملة على النسبة التوقفية والالتصاقية بالمعنى الذي شرحناه يكفي للدلالة على المفهوم، لأنه إذا كان الجزاء ملتصقا بالشرط لا ينفك عن الشرط، وإن كان لا يستحيل انفكاكه عن الشرط لكن لا ينفك عن الشرط، يكفي ذلك لمعرفة أنه متى ما لم يتحقق الشرط لا يتحقق الجزاء. فعدم الانفكاك يكفي، ليس من الضروري وجود العلية ولا وجود التلازم العقلي بينهما. لاحظوا العبارة، يقول: وإذا ثبتت دلالة الجملة في مرحلة المدلول التصوري على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم، هذه النسبة التي سميناها بالنسبة التوقفية أو بتعبير آخر النسبة الالتصاقية بمعنى عدم الانفكاك بينهما، بل هذا يكفي لثبوت المفهوم. ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له، حتى جزء العلة ليس من الضروري أن يثبت أن الشرط جزء علة للجزاء، بل ولو لم يثبت اللزوم بمعنى اللزوم العقلي، لا يقصد باللزوم يعني الالتصاق، إذا لأننا افترضنا ضرورة الالتصاق لا بد من دلالة الجملة على الالتصاق، وإنما يقصد باللزوم اللزوم العقلي يعني استحالة الانفكاك، يقول ليس من الضروري ذلك، ليس من الضروري أن يثبت وجود تلازم عقلي بين الشرط والجزاء بمعنى عدم بمعنى استحالة الانفكاك، هذا ليس ضروريا، بل مجرد عدم الانفكاك يكفي، ليس من الضروري استحالة الانفكاك. بل ولو لم يثبت اللزوم إطلاقا وكان التوقف لمجرد صدفة، يقصد كان التوقف يعني يكفي أن يكون التوقف لمجرد صدفة، يقصد لمجرد صدفة يعني أنه هما مثلا اختارا أو اختار الله تبارك وتعالى اختار اختيارا الالتصاق بينهما بدون استحالة الانفكاك، هذا يكفي. مجرد صدفة يقصد بالصدفة في مقابل اللزوم العقلي، في مقابل استحالة الانفكاك عقلان، يعني أنه لا ينفكان صدفة، لا ينفكان ولو من باب الاختيار، لا ينفك أحدهما عن الآخر من دون استحالة الانفكاك، يقصد لمجرد الصدفة في مقابل اللزوم العقلي، يعني بدون لزوم عقلي، بدون لزوم عقلي. وأما على مستوى المدلول التصديقي، إلى هنا انتهينا من ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، وأما ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية، قلنا منذ البداية أن سيدي شهيد يفرق بين ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية وضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية، وإن كان بين المشهور لا يوجد هذا التفصيل، يذكرون ضابطا واحدا لا يفصلون بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية في باب المفهوم. السيدي شهيد هو الذي أبرز هذا التفريق، يذكر ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية مستقلا وضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية بشكل مستقل. فانتهينا من ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصورية، وأما ضابط المفهوم على مستوى الدلالة التصديقية، يقول على مستوى الدلالة التصديقية قد تكون الجملة تكشف كشفا على مستوى الدلالة التصديقية، لأنه الكشف هو دور الدلالة التصديقية، أما الدلالة التصورية فليس فيها كشف، الدلالة التصورية مجرد إيجاد تصور في ذهن السامع، الكشف يرجع إلى الدلالة التصديقية. فقد تكون الدلالة التصديقية بنحو تكشف عن كون الشرط مثلا علة منحصرة للجزاء من دون مرور بالدلالة التصورية، على طريقة الإطلاق. ألم نقل سابقا بأن الإطلاق الدلالة الإطلاقية تحصل بقرينة الحكمة بدون أن تمر بالدلالة التصورية الناشئة من الواقع، لأنه الدلالة التصورية الناشئة من الوضع في اسم الجنس إنما هي على مستوى الجامع بين المطلق والمقيد لا أكثر. فالإطلاق كيف نستكشفه؟ الإطلاق نستكشفه بقرينة الحكمة من دون المرور بالدلالة التصورية، قرينة الحكمة رأسا تكشف لنا المراد التصديقي، أن المراد التصديقي مطلق. بنفس الطريقة قد تكون هناك دلالة تصديقية من دون أن تمر بالدلالة التصورية تكشف عن أن الشرط علة منحصرة للجزاء. إن حصلنا على شيء من هذا القبيل كفى للدلالة على المفهوم، حتى وإن لم نؤمن بالدلالة التصورية على النسبة التوقفية، حتى وإن لم تتم الدلالة التصورية على النسبة التوقفية. إذن فعلى مستوى الدلالة التصديقية يكفي أن يوجد لدينا دلالة تصديقية على كون الشرط علة منحصرة للجزاء من دون مرور بالدلالة التصورية. كيف وهل يمكن ذلك؟ هل يمكن أن تدل الجملة دلالة تصديقية على أن الشرط علة منحصرة للجزاء من دون أن يمر بالدلالة التصورية؟ يقول من قبيل بعض المحاولات التي ذكرت للبرهنة على مفهوم الشرط، وإن كان هذا الآن ليس محله، لكن كمثال يذكره السيدي، لأنه الآن لسنا بصدد البرهنة على مفهوم الشرط، بل الآن نحن بصدد ذكر الضابط. لكن هل أن هذا الضابط ينطبق على الشرط، على الجملة الشرطية، أو لا ينطبق على الجملة الشرطية؟ هذا في خصوص الجملة الشرطية لا بد أن نبحثه كما سيأتي بحثه. فالآن نحن لسنا بصدد إقامة البرهان على أن هذا الضابط منطبق بالفعل على الجملة الشرطية أو ليس منطبقا، أو هل أنه منطبق بالفعل على الوصف أو ليس منطبقا. الآن لسنا بصدد ذلك، وإنما نحن الآن بصدد ذكر الضابط للمفهوم، وهل أن هذا الضابط ينطبق على الجملة الشرطية أو لا ينطبق، الآن لسنا بصدده. لكن لأجل توضيح هذا الضابط، لأجل توضيح أنه هل من المعقول أن تتم لدينا دلالة تصديقية على العلية الانحصارية بدون مرور بالدلالة التصورية، هل يعقل ذلك؟ لأجل توضيح هذا المطلب، لأجل توضيح أن من المعقول أن تكون الجملة دالة على العلية الانحصارية على مستوى الدلالة التصديقية بدون أن يمر بالدلالة التصورية، لأجل توضيح ذلك يذكر السيد الشيخ رضوان الله عليه بعض البراهين التي ذكرت في الجملة الشرطية، في خصوص الجملة الشرطية، بعض البراهين التي ذكرت في خصوص الجملة الشرطية، وإن كان ليس هنا محله، بل في بحث الجملة الشرطية لا بد أن نبحثه، لكن هنا لأجل توضيح الفكرة السيد الشهيد يذكر أحد البراهين، أحد البراهين التي ذكرت في مفهوم الشرط، في بحث مفهوم الشرط، في تطبيق الضابط على الجملة الشرطية، في تطبيق الضابط على الجملة الشرطية ذكر برهانون. هذا البرهان لو تم، طبعا هذا البرهان أو ما يشابهه سيأتي إن شاء الله والسيد يرده، لكن إجمالا يقول هذا البرهان لو تم لدلت الجملة الشرطية على العلية الانحصارية على مستوى الدلالة التصديقية بدون أن يمر بالدلالة التصورية. وما هو هذا البرهان؟ وما هو هذا البرهان الذي لو تم لثبتت العلية الانحصارية بدون مرور بالدلالة التصورية؟ هذا البرهان حاصله أنه يقول أننا نتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط في الجملة الشرطية. أنتم سبق وأن درستم في بحث الإطلاق أن لدينا إطلاق أفرادي ولدينا إطلاق أحوالي، ما بهذا الشيء شرحنا بالتفصيل أو بالإشارة مضى في بحث الإطلاق، أنه تارة يكون اللفظ الدال على طبيعة من الطبائع التي نريد أن نجري فيها الإطلاق، هذا اللفظ يدل على تلك الطبيعة التي لها أفراد، ونريد أن نجري الإطلاق في تلك الطبيعة بلحاظ أفرادها. لابد نريد أن نعرف أن المتكلم يقصد هذه الطبيعة بدون قيد يخصص تلك الطبيعة ببعض الأفراد دون بعض، لا يقصد بهذه الطبيعة بعض الحصص دون بعض، بل يقصد جميع حصصها، يقصد الاستيعاب جميع حصصها، يقصد تلك الطبيعة مطلقة من دون ما يقيدها ببعض الأفراد. هذا إطلاق أفرادي يسمى بالإطلاق الأفرادي. وعندنا إطلاق أحوالي. الإطلاق الأحوالي هو ما إذا كانت تلك الطبيعة لها حالات مختلفة بقطع النظر عن أفرادها، حتى وإن كان الفرد فردا واحدا، لكن هذا الفرد الواحد له حالات مختلفة. إذا جاءك زيدون، أو مثلا أكرم زيدا، حتى في نجي قضية شرطية، أكرم زيدا، زيد ما إلى أفراد لكن إلى أحوال، أكرم زيدا سواء كان مريضا أو لم يكن مريضا، سواء كان في النهار أو كان في الليل، سواء كان جاءك زارك أو لم يزورك، فهذه أحوال لزيد، وإن كان زيد ليس له بل أفراد لكن له أحوال، فبالإمكان التمسك بالإطلاق الأحوالي في زيد، رغم أنه ليس اسم جنس بل اسم علم، اسم علم فرد واحد، لكن ما دام له أحوال نتمسك بإطلاقه الأحوالي. هنا في بحثنا البرهان الذي يتمسك به، أحد البراهين التي يتمسك بها في مفهوم الشرع، عبارة عن التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، لجملة الشرط في القضية الشرطية. مثلا عندما يقول القائل إذا زارك فقير فأكرمه، أو إذا زارك شخص فأكرمه، هذه القضية الشرطية تدل على أنه متى ما حصلت الزيارة يحصل وجوب الإكرام، متى ما حصلت الزيارة يحصل وجوب الإكرام. هب أن الدلالة التصورية دلالة استلزامية لا توقفية، نغض النظر عن النسبة التوقفية التي ذكرها السيد الشيخ على مستوى الدلالة التصورية، خلنا نسلم بأنه على مستوى الدلالة التصورية، الدلالة التصورية بالنحو الذي لا يدل على المفهوم، يعني بالنسبة استلزامية وليست نسبة توقفية، لكن على مستوى الدلالة التصديقية الإطلاق سبق وأن قلنا بأنه لا يمر بالدلالة التصورية، الإطلاق يمر رأسا يثبت لنا الدلالة التصديقية، صحيح أو لا؟ سبق وأن قلنا ذلك أن الدلالة الإطلاقية دلالة تصديقية وليست تصورية. وهنا يقول بأنه أليس الجملة تدل على أنه متى ما حصلت الزيارة ثبت وجوب الإكرام. هنا نجري الإطلاق الأحوالي في هذا الشعر، نقول بأنه طبيعة الزيارة متى ما حصلت حصل وجوب الإكرام، طبيعة الزيارة لها أحوال، طبيعة الزيارة تارة تكون بعد كون ذاك الزائر مريضا، تارة تكون قبل كون ذاك الزائر مريضا يعني بعد ذلك سيتمرض، وتارة تكون الزيارة بدون كونه مريضا أصلا، حالة تارة هذا الإنسان يزورنا وهو مريض، تارة يزورنا ويتمرض بعد ذلك، تارة يزورنا ولا يتمرض، لا هو مريض ولا يتمرض، هذه حالات للزيارة. اقتران الزيارة تارة بالمرض أو سبقه عن المرض أو التحاقه بالمرض، هذه حالات مختلفة للزيارة. الإطلاق الأحوالي يقول بأن الزيارة متى ما حصلت الزيارة يحصل وجوب الإكرام، سواء في حالة كونه مريضا أو في حالة عدم كونه مريضا، سواء في حالة اقترانه أو سبقه أو لحوقه بالمرض، في جميع هذه الحالات الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الزيارة في جميع هذه الحالات بل تتبع وجوب الإكرام، الزيارة في كل هذه الحالات تستتبع وجوب الإكرام. وهذا يعني أن المرض ليس علة أخرى لوجوب الإكرام، لأنه إذا كان المرض علة أخرى لوجوب الإكرام لكان هذا يعني أن الزيارة ليست علة في جميع الأحوال، بل الزيارة إنما هي علة فيما إذا لم يسبقه المرض، لأنه إذا كان المرض علة أخرى ففي حالة سبق المرض للزيارة يستند المحلول إلى العلة الأسبق. أنتم تعرفون هذه قاعدة فلسفية وواضحة وجدانية، أنه إذا كان هناك علتان أسند المعلول على إلى من؟ إلى الأسبق منهما. إذا كان هناك علتان وتحققت العلتان لا في لحظة زمنية واحدة بل في زمانين طوليين، افرضوا مثلا إطلاق طلقة رصاص في قلب إنسان، رصاص واحد يكفي لقتله إذا أصاب قلبه، لو أطلق رصاصان على قلب الإنسان فهو يقتل بمن؟ بالأول منه، يسند القاتل إلى الرصاص الأول، وإن كان كل من هذين الرصاصين وحده كان يكفي لقتله، لكن إذا أطلق الرصاص ثم أطلق رصاص آخر فهو مقتول بأي منه؟ قد قتل بالرصاص الأول، لأن الرصاص الأول قتله المعلول حصل. هنا أيضا نقول بأنه إن كان المرض علة أخرى لوجوب الإكرام فعندئذ في حالة سبق المرض للزيارة كانت هذه كان المرض هو علة وجوب الإكرام للزيارة، وهذا يعني أنه إن كان المرض علة أخرى يعني لو لم تكن الزيارة علة منحصرة، لو لم تكن الزيارة علة منحصرة بل كان يوجد علة أخرى وهو المرض لما كانت الزيارة علة في جميع أحوالها، بل كانت الزيارة علة فيما إذا لم يسبقه المرض، يعني أن الإطلاق الأحوالي لا يتم، ليس علة في جميع الحالات. إذن فإنما يتم الإطلاق الأحوالي لو لم يكن هناك علة، لو لم تكن هناك علة أخرى. إذن فالإطلاق الأحوالي دال على نفي العلة الأخرى. لاحظتوا شلون استنتجنا هذه النتيجة؟ إحنا نريد أن نستنتج أن الإطلاق الأحوالي يثبت لنا عدم وجود علة أخرى في البيت حتى تثبت العلية الانحصارية. نريد أن نثبت بالإطلاق الأحوالي أن الزيارة علة منحصرة لوجوب الإكرام ولا يوجد هناك علة أخرى لوجوب الإكرام. لماذا؟ كيف نثبت بالإطلاق الأحوالي أن الزيارة علة منحصرة لوجوب الإكرام ولا يوجد هناك علة أخرى؟ بهذا البيان نقول أليس الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الزيارة بلي تستتبع وجوب الإكرام في جميع الحالات، يعني سواء سبقه شيء آخر كالمرض ونحوه أو لم يسبقه، هذا معنى جميع الحالات. معنى جميع الحالات يعني سواء سبقه شيء آخر كالمرض أو لم يسبقه. إذا دل الإطلاق الأحوالي على ذلك، إذا دل الإطلاق الأحوالي على أن الزيارة تستتبع وجوب الإكرام سواء سبقه شيء كالمرض أو لم يسبقه، هذا دال على أن ذلك الشيء الآخر كالمرض ليس علة مستقلة أخرى، لأن ذلك الشيء كالمرض إذا كان علة أخرى لما كانت الزيارة علة في حالة سبق ذلك الشيء على الزيارة، لأنه إذا ذلك الشيء كان علة أخرى وسبق الزيارة لكان وجوب الإكرام يسند إلى ذلك الشيء ولا يسند إلى الزيارة، يعني الزيارة بعد في هذه الحالة ما راح تصير علة، ما راح الزيارة ما راح تتبع وجوب الإكرام، بل ذلك الشيء يكون هو العلة لوجوب الإكرام. وعليه فالإطلاق الأحوالي نستنتج من الإطلاق الأحوالي أنه لا توجد علة أخرى لوجوب الإكرام، لأنه إن كانت توجد علة أخرى لوجوب الإكرام لا لكانت تلك العلة الأخرى هي المؤثرة في فرض سبقها على الزيارة. إن كانت هناك علة أخرى لوجوب الإكرام لكانت تلك العلة الأخرى هي المؤثرة في حالة سبقها على الزيارة، ولما كانت الزيارة هي العلة في جميع الحالات. إذن فالإطلاق الذي يدل على أن الزيارة هي العلة في جميع الحالات تدل بالنتيجة على أنه لا توجد هناك علة أخرى. إذن هذا برهان على كون الشرط علة منحصرة للجزاء، وهذا البرهان استفيد ممن؟ استفيد من الإطلاق، من الإطلاق الأحوالي. والإطلاق دلالته تصورية أو تصديقية؟ دلالته تصديقية كما سبق أن قلنا، لأن الإطلاق دلالته دلالة تصديقية ولا يمر بالدلالة التصورية. وهذا يعني أنه لو تم هذا البرهان لكان هذا يعني أن الجملة الشرطية تدل على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، لكن لا دلالة تصورية بل دلالة ناشئة من الإطلاق، دلالة تصديقية من دون أن تمر هذه الدلالة بالتصور بدلالة تصورية. فتثبت العلية الانحصارية عن المدلول التصديقي مباشرة من دون أن يمر بدلالة تصورية. هذا البرهان لو تم لكانت النتيجة أن الجملة الشرطية تدل على العلية الانحصارية من دون مرور بالدلالة التصورية. إذن هذا توضيح لفكرة أنه إذا دلت الجملة، أي جملة دلت من باب المثال، الآن طبقناه على الجملة الشرطية وذكرنا هذا البرهان في الجملة الشرطية كمثال وكتوضيح للفكرة. أصل الفكرة هي أنه متى ما دلت جملة من الجمل المشتملة على القيد، متى ما دلت على أن هذا القيد علة منحصرة للجزاء على مستوى الدلالة التصديقية بدون أن يمر بالدلالة التصورية، كفى ذلك بالدلالة على المفهوم. طبعا فيما إذا كان ذلك الحكم سلف الحكم أيضا، هذا الشرط أم موجود، هذه الخصوصية أم أيضا ضرورية. لاحظوا العبارة، يقول: وأما على مستوى المدلول التصديقي للجملة فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، يعني في مرحلة المدلول التصديقي، عن معنى يبرهن، هذا المعنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة، يعني علة منحصرة للجزاء، علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، بس جزء علة منحصرة باعتبار أنه ليس من الضروري أن يكون الشرط علة تامة، بل حتى إذا كان الشرط جزء علة إحنا نريد انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، وأنتم تعرفون بأنه حتى إذا جزء العلة ينتفي المعلوم ينتفي، فيكفينا أن يكون الشرط جزء علة، يكفي أن يكون الشرط جزء علة، لأنه إذا كان الشرط جزء علة فعند انتفائه ينتفي الجزاء، لأنه على انتفائه يعني قد انتفى جزء علة، بمجرد أن ينتفي جزء علة ينتفي المعلوم. إذن فليس من الضروري أن يكون الشرط علة تامة، بل يكفينا أن يكون الشرط جزء علة، لأن هدفنا أن ينتفي الجزاء عند انتفائه. إذا كان جزء علة يكفي أن ينتفي الجزاء عند انتفائه، إذا انتفى الجزء انتفى المعلوم. فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة، يعني في مرحلة المدلول التصديقي، عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء.
الثقة حجة، كما أن الموالي البقلائيين جعلوا خبر الثقة حجة. الموالي العقلائيين يجعلون خبر الثقة حجة فيما بينهم، فيما بينهم وبين عبيدهم، لكن هذا لا يعني أن المولى تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى، هم أيضا لا بد أن يجعل خبر الثقة حجة. أفرض مثلا لو تعدلت الموالي، لو تعدلت الموالي لكل مولى عبيد، فلو أنه ثبت أن أحد هؤلاء الموالي ثبت أنه جعل خبر الثقة حجة على عبيده، فهل هذا يعني أن المولى الآخر أيضا يجعل خبر الثقة مولى حجة على عبيده؟ هذا مو دليل. الله تبارك وتعالى هو مولى، ومولويته مفروض وسيع على يشمل كل الناس، والمولى العقلاء يعني أيضا مولى بمعنى من المعاني، وله عبيد. المولى العقلائي ثبت بالسيرة أنه جعل خبر الثقة حجة على عبيده، فهل هذا يعني أن الله تبارك وتعالى أيضا يجعل خبر الثقة حجة على عبيده؟ ما الدليل على ذلك؟ مجرد سكوت الشارع عن ذلك، افرض أن الشارع تبارك وتعالى سكت عن هذا النوع من التعامل بين الموالي والعبيد العقلائيين، يعني أنه يجوز لهم أنه أنتوا بيناتكم إذا تردون تجعلوا خبر الثقة حجة اجعلوا خبر الثقة حجة، ما دام سكت هذا السكوت ما يدل على أكثر من هذا. غاية ما يدل سكوت الشارع، سكوت الشارع يدل، وغاية ما يدل يدل على هالمقدار مو أكثر، وهو أنه يجوز للموالي العقلائيين أن يجعلون خبر الثقة حجة على عبيدهم. أما هل أنني أنا أيضا، يعني هل أن الله تبارك وتعالى أيضا هو جعل خبر الثقة حجة على عبيده؟ هذا بعد ما سكوته لا يدل على ذلك. غاية ما يدل عليه سكوته هو أنه لا بأس بالعقلاء بالموالي على العقلائيين أن يجعلون خبر الثقة حجة على عبيده، ولا بأس على العبيد أن يجعلون خبر الثقة معذرا أمام مواليهم. جوز الشارع تبارك وتعالى جوز هذه الإمارة الظاهرية، أجاز للموالي والعبيد العقلائيين أن يتخذوا خبر الثقة إمارة بينهم.
وبذلك يثبت المفهوم، وهذا من قبيل كتوضيح يذكر هذا، وإلا هذا ليس محله هنا. هذا البرهان، هذه المحاولة الهادفة، هذا ليس محله الطبيعي هنا، بل محله الطبيعي أن يأتي في بحث مفهوم الشرط، لكن إنما يذكر هذا في بحث الضابط، ضابط المفهوم، لأجل توضيح فكرة هذا الضابط على مستوى المدلول التصديقي. يقول: وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط، لإثبات كون هذا الشرط مؤثرا، يعني مؤثرا لتحصيل الجزاء، مؤثرا على أي حال، يعني في جميع الحالات. هذا إطلاق أحوالي للشرط. يقول بأن الإطلاق الأحوالي يثبت لنا أن هذا الشرط هو الذي يؤثر في تحصيل الجزاء في جميع الأحوال. يعني شنو في جميع الأحوال؟ يوضح، يعني سواء سبقه شيء آخر أو لا، يعني سواء ذاك الشيء الآخر الذي نحتمل أن يكون هو علة أخرى من قبيل المرض، الذي نحتمل أن يكون هناك أن يكون المرض هو العلة الأخرى لتحصيل وجوب الإكرام، ذاك الشيء الآخر الذي نحتمل أن يكون هو العلة الأخرى نستطيع أن ننفيه بالإطلاق الأحوالي. وذلك بأن نقول بأنه الإطلاق الأحوالي يقول لنا بأن الزيارة هي المؤثرة لتحصيل الجزاء، سواء سبقه ذلك الشيء أو لم يسبقه، يعني سواء سبقه المرض أو لم يسبقه المرض. وهذا يعني أن المرض ليس علة أخرى، لأنه إذا كان المرض علة أخرى لما كانت الزيارة هي المؤثرة في فرض سبق المرض على الزيارة. يقول بأنه بل تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كونه مؤثرا على أي حال، يوضع على أي حال، يقصد على أي حال، يعني سواء سبقه شيء آخر أو لا، يقصد بالشيء الآخر الشيء الذي نحتمل كونه علة أخرى كالمرض. ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ كيف نستنتج انحصار العلة؟ إذ لو كانت للجزاء علة أخرى كالمرض، لأنه العلة المذكورة في الجملة الشرطية هي الزيارة مثلا، إن احتملنا وجود علة أخرى كالمرض لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة الأخرى. إن كان المرض أيضا علتان لما كانت الزيارة هي العلة في حالة سبق المرض على الزيارة، يعني أن الزيارة عندئذ ليست هي العلة في جميع الحالات. إن كان هناك علة أخرى كالمرض ما راح تكون الزيارة علة في جميع الحالات، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى يعني غير الشرط، إن كان لها علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة، يعني في حال سبق المرض على الزيارة في مثالنا، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي. هذا البرهان لإثبات المفهوم لو تم لكان يعني أننا انتزعنا المفهوم من المدلول التصديقي مباشرة من دون مرور بدلالة التصورية. فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لأن الإطلاق الأحوال للشعر مدلول لقرينة الحكمة، وقد تقدم سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول، في تكوين المدلول التصوري. التصوري الألف ساقطة هنا ما أدري تكوين المدلول التصوري، قال الألف ساقطة ألف التصوري، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، أن الضابط في على مستوى الدلالة التصورية شكل وعلى مستوى الدلالة التصديقية شكل آخر، لكن المشهور بين العلماء لم يوضحوا الفرق بين ضابط المفهوم في الدلالة التصورية وضابط المفهوم في الدلالة التصديقية. أصلا لم يقسموا هذا التقسيم أن الضابط تارة يكون على مستوى الدلالة التصورية وتارة على مستوى الدلالة التصديقية، هذا التقسيم غير مذكور في ألسنة الأصحاب. الأصحاب ذكروا الضابط من دون أن يلتفتوا إلى أن هذا الضابط هل هو على مستوى الدلالة التصورية أو هو على مستوى الدلالة التصديقية، من دون التفات إلى ذلك ذكروا ضابطا واحدا، والضابط الواحد هو مشتمل على ركنين كما سبق وأن درستموه في الحلقة السابقة، والركنان هما أولا العلية الانحصارية، أن يكون الشرط أن يكون القيد علة منحصرة للجزاء، وثانيا بل أن يكون الحكم سنخ الحكم وطبيعيه لا شخصه، هذان ركنان ذكرهما المشهور السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش فقط الركن الأول، يقول هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين كما مر بنا في الحلقة السابقة. أحدهما الركن الأول استفادة اللزوم العلي الانحصاري، يقالوا بأن الجملة لابد وأن تدل على أن ذلك القيد سواء كان شرطا أو وصفا أو غاية، ذلك القيد يستلزم الحكم على نحو اللزوم العلي الانحصاري، لزوم علي انحصاري، هذا هو الركن الأول. والآخر الركن الآخر كون المعلق يعني ما علق على هذا القيد، يعني ذاك الحكم الذي يترتب على هذا القيد، ذاك الحكم لابد أن يكون مطلق الحكم لا شخصه، هذان ركنان. السيد يقول ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني، الركن الثاني يخلي مناقشته للبحث الخارج، هنا ما يناقش الركن الثاني فقط يناقش الركن الأول، وأما الركن الأول فيناقشه يكفي، والحمد لله رب العالمين.